بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول ربنا جل وعلا في سورة سبا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تكلمنا الدرس الماضي عن هذه الآية، ويعني ذكرنا هذه المسألة، وهي: هل كل من أنفق في الدنيا أن الله عز وجل سيخلفه بعينه أو بقدره؟ وذكرنا أن في أقوال، بعض المفسرين قال يخلفه أي في الآخرة، هذا بعيد من ظاهر الآية، قال يخلفه أي الأجر في الآخرة، والقول الثاني يخلفه في الدنيا، والقول الثالث يجمع بين قولين، قد يكون في الدنيا قد يكون في الآخرة. هذه ثلاثة أقوال المفسرين، والراجح أن الوعد هذا في الدنيا ليس ملزما، هذا فضل من الله عز وجل. أنت الآن أنفقت، تصدقت، بنيت مسجد، أنفقت على زوجتك، على أولادك، هل يأتيك خلف ولا ما يأتي؟ يأتي، ولا كان الإنسان افتقر. يعني كانت الآن تنفق في هذا الشهر، إذا انتهى الشهر جيك راتب الشهر الثاني، تاجر جيه دخل الشهر الثاني. فكل إنسان عنده كسب، وسيلة كسب، إما وظيفة أو تجارة أو زراعة أو ما شابه ذلك، فالدخل والكسب يتجدد، هذا واضح، هذا هو الواقع. فما أخلف ما أنفقت الآن سيعوضك الله، ولولا هذا العوض افتقر الناس، كل من أنفق انتهى ما عنده، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لكن هل يلزم أن يخلفه، أن الله يخلفه بمثله تماما؟ هذا لا يلزم. لماذا لا يلزم؟ لأنه فضل، لأنه فضل من الله عز وجل، وليس يعني الإنسان ما أنفق من أجل أن يأتيه العوض. يعني لو قرضت شخصا هو ملزم أن يرد لك القرض بمثله، وإن زاد فهو تطوع منه، لكن معاملتك مع الله عز وجل. إنسان بنى مسجدا، مثال ذكرنا في الدرس الماضي، بنى مسجد خلنا نقول مليون ريال، هل يلزم بعد سنة سنتين أو أكثر وقت يجي مليون ريال كسب؟ ما يلزم، لأن الأجر مدخر. من بنى الله مسجد بنى الله له بيتا في الجنة. إذن الوعد في الآخرة هذا هو ثواب العمل، من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة أي في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى وعد بالثواب في الآخرة، والله لا يخلف الميعاد، أن هذا هو جزاء العامل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فلا يمكن أن ينقص الله عز وجل أجر عامل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا وعد من الله، من عمل عملا صالحا متقبلا فالله سيثيبه الحسنة بعشر، أقل شيء إلى 700 أضعاف كثير. أما الخلاف في الدنيا فهذا ليس هو الجزاء، هذا خير قد يعجل له، قد يدخر، قد يكون الإخلاف في الصحة، في صلاح الأولاد، في السلامة من حوادث السيارات، وأشكال وألوان من الخير. الخير ليس مقصورا على المال، وذلك الله عز وجل يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لمن نريد، قد يريد الله لهذا يعجل ولا يريد لهذا أن يعجل، فالأمر ليس حتما، لأن هذا جزاء في الدنيا وليس هو جزاء العام. هذه مسألة يعني أظنها واضحة. ننتقل لمسألة أخرى، هل يعني يجوز للإنسان أنه ينفق، يتصدق وهو بنية أن الله سبحانه وتعالى يبارك له ويخلف عليه وكذا، يعني مثل بر والديه من أجل أن يتسع رزقه، سر ينسر في أثر ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، يصل رحمه من أجل طلب هذا المعجل في الدنيا، أو يبر والدين، أو يتصدق، من أجل أن يخلف الله عليه. هذا الآن مطلب دنيوي. هل يجوز الإنسان أن يعمل العمل الصالح وهو ينوي مع التقرب إلى الله عز وجل هذا المطلب الدنيوي ولا ما يجوز؟ نقول في تفصيل الجواز يجوز، ولكن الأجر ينقص بهذه النية، الأجر ينقص بهذه النية. ولذلك ينبغي المؤمن أن يكون إيمانه أعلى وأن يتصدق خالصا لوجه الله ولا يلتفت إلى الإخلاف، هل يخلف الله عليه أو ما يخلف، يخلف بمثله أو بأقل، أو يخلف عليه بالصحة أو بصلاح الزوجة والأولاد أو بأي نعمة أخرى، الله سيجازي. لكن لا ينبغي أن يكون النية منصبة على المعجل في الدنيا. الأكمل أنك تخلص لله، تصدق لله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. هذه النية الصافية، النية الخالصة، مقامات العالية. لكن لو نوى شيء من الدنيا فلا مانع، مثل الجهاد، لو جاهده ينوي أن يأخذ من الغنيمة هل يبطل جهاده؟ ما يبطل. الحج لو حج وبنية الحج والاكتساب هل يبطل حجه؟ ما يبطل، لأن هذه أمور ليست محرمة. طلب المال ليس حراما بل هو مشروع، أحيانا يكون واجب على الشخص أن يكتسب ليعف نفسه وأهله، فهذه ليست ممنوعة، ولكن الأفضل أن يصف نيته. وجاء في هذا الحديث رواه مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ما من غازية تغزو في سبيل الله فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجوره. تعجلوا ثلثي أجوره، يعني بقي لهم في الآخرة كم؟ الثلث. تعجلوا ثلثي أجوره، بقي تعجل في الدنيا ثلثين، كم بقي له؟ ثلث، يعني ما حبط عمله، لو حبط عمله ما بقي شيء، لكنه نقص الأجر. كذلك ثم في الحديث يقول: وأيما غازية تغزو في سبيل الله فتخفق وتصاب إلا تم لهم أجورهم. فهذا يعني يدل على أن السيدة عجلت له الطيبات في الدنيا فإنها تنقص من نعيمه في الآخرة، ولا سيما إذا كان مع النية ينوي هذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام استمر على العيشة يعني الشديدة، مات عليه الصلاة والسلام ولم يشبع من خبز شعير يومين، وفي رواية في يوم مرتين، استمر على التقشف وصبر حتى توفاه الله عليه الصلاة والسلام. اختار له ذلك، الله اختار له ذلك ليتم له أجره في الآخرة. ويعني في بعض القصصيين يعني عن اجتهاد منهم حسن نية يعني يربون الناس من حيث يعني يشعرون أو لا يشعرون على القصص اللي فيها الإخلاف، تسمعون هذه كثيرا في المقاطع، هذه القصصيين واحد قضى دين عن أبيه وبعد فجاءته كذا وظيفة، جاءوا كذا وفجأة يعني جاءوا 100,000 200,000 أو كذا، قصص كثيرة مثل الله أعلم بعضها صحيح بعضها غير صحيح بعضها مبالغ فيه ما تدري، هذه قصص مجهولة ليس لها سنيد، وكل يقص كما يشاء، وغالب هذه القصص مجهولة لا يعرف صحتها هل صحيح ولا لا، فأكيد منها شيء مكذوب وشيء مبالغ فيه زيد ونقص، فأي شيء ما له إسناد متسلسل بالثقات لا يعتمد عليه. لكن الناس يسمعون باب التسلية والترويع عن النفس لكن يتأثرون بها. فالإنسان إذا كان ما عنده علم تربى على هذه القصص، واحدة اثنتين عشر عشرين يسمع قصص فلان سوى كذا جاءوا كذا، فلان سوى كذا جاءوا كذا، صار كذا جاءوا كذا، يعني يجي أشياء فجأة بدون عمل منه، قدر كذا ويجي مبلغ ويجي كذا، فالناس يدون يتأثرون. يبدو واحد يعطي مثلا أو يتصدق أو يقضي دين شخص وينتظر قضى دين 7,000 ينتظر يجي 20 زي ما جاء ذاك، تروح سنة وسنتين وثلاث ما جاء شيء، ربما يفسد أجره يتحسن يقول والله لا توهقت توهقت قضي الدين أخوي ولا ولد عمي ولا جاري 7,000 وراح الحين 10 سنين ما جاء شيء. يمكن يجيبك ما يجي مو أكيد.
يدخلون
خوف غير المال. إيه قلناها بس الناس تربوا على هذا القصص هذه تؤثر في الإنسان تبرمج يعني يقولون تبرمج العقل الباطن يبدأ يمشي على هذه القصص لأنه يعني سمع 20-30 قصة 100 قصة يمكن في بعض القصص مركزين على الموضوع هذا كل قصصهم حول الإحسان وما يترتب عليه بعد سنة أو سنتين وكذا أو اللي أحسن فيه يكافئك بشيء أكبر أحيانا 10 دبلات فالناس يتربون على هذه القصص هذه تربية خاطئة تربية خاطئة لأن النصوص والقرآن والسنة تربي على الأجر على الاحتساب على طلب الجنة طلب رضوان الله والرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا أما إنسان يتحول أنه يعمل الصالحات لأجل الدنيا هذه نية سيئة يمكن لو زادت وتمحضت بطل عمله الله عز وجل ذكر في سورة هود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون فينبغي الإنسان أنه يرفع نفسه ما يعني يلتفت إلى الجزاء في الدنيا إن جاء شيء فهو الحمد لله خير يجي من الله في خير بركة ما يرده لكن هل ينويه ويحتريه وينتظر وجاني ما جاني لا أنت تعمل لماذا ليوجه الله حبا لله وتعبدا وطلبا لمرضاة الله وللجنة فالله سبحانه وتعالى لن يضيعك حسنة واحدة كلما تمحضت النية زادك الله في المضاعفة لماذا المضاعفة مختلفة حسب النية في أشياء كثيرة لكن منها من أعظم النية كلما توحدت النية زادت المضاعفة 10-700 ألف أكثر على حسب النية وفي أشياء ثانية فضل الزمان فضل المكان القلة الصدقة من قلة ربا درهم سبق 100 ألف درهم أسباب كثيرة لكن من أعظمها النية كلما تمحضت النية كلما زاد الأجر فهذا هو الذي ينبغي أن ينبه عليه الناس لا تعمل وأنت واضح في نفسك تنتظر الجواب أو الرد عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرسلت الخادم بصدقة تقول له انظر ما يقول يعني متصدق عليه احفظ ما يقول حتى ندعو له بمثله فيبقى لنا أجر ما تعمل لأن الدعاء مكافأة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صنع له معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء قال المهاجرون يا رسول الله إن الأنصار يعني يفضلوننا لهم حق علينا لهم واسون بأموالهم وديارهم وكذا فقال عليه الصلاة والسلام لا ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم ما دام تدعون لهم وتثنون عليهم فقد كفتهم فالدعاء أحيانا يكون أعظم من المكافأة بالمال فلذلك لا تنتظر دعاء من شخص تحسن إليه أو تنتظر أنه يرد لك المعروف أما قضية الهدية بين الأغنياء هذا موضوع ثاني فيها يعني معنى التودد وكذا هذا موضوع ثاني لكن الصدقة لا تضع في نفسك أي جزاء معجل نيتك منصبة على الأجر بمرضاة الله جل وعلا وثواب الله
نعم داوى مرضاكم الصدقة
أظنه ما يثبت يعني الحديث فيه كلام في صحته ولو صح نقول أنه يدل على الجواز يدل على الجواز يعني مو ممنوع إنسان ينوي الدنيا وينوي الأجر قلنا أنه ليس حراما لكن ينقص من الأجر لكن الحديث اللي أذكره في سند الكلام لو واحد يبحث منكم نشوف
منه
نشوف تبحث ونشوف
نعم تصدق بنية
أن
الله يعطيك في الآخرة وليس في
الدنيا هذا هو النية الصافية تصدق وأنت تنوي الأجر في الآخرة لأنه ما يجيك أجل بعد رضوان الله فإذا نويت الجنة معناها أنك تطلب وجه الله إنما نطعمكم لوجه الله إيش بعدها لا نريد منكم جزاء ولا شكر ولا كلمة واحدة لله فقط من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وين في الآخر إن جاك شيء في الدنيا فهو زود هذه زيادة ولا أجرك على الله في الآخرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما أما الإخلاف في الدنيا فهو فضل قد يخلف قد لا يخلف ابتلاء وامتحانا حتى يختبر إنسان بإخلاصه، لأنه لو كل من تصدق جاءوا خلف تصدق جاءوا خلف كان الناس كلها تصدق ولا يبالي صدقوا مليون، كل أنا ما عليك مليون بيجيني مليونين، كل سنة ولا أقل بيجيني صفقة مليونين، فمعناها أنه تضعف النية مع كثرة الإخلاف تضعف النية ويبدأ الناس ينهون الدنيا. المهاجرون الأولون اللي ماتوا في غزوة أحد هذول يقول عبد الرحمن عوف منا هاجرنا نطلب وجه الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجله شيئا، منهم ذكر اثنين مصعب بن عمير، لماذا ذكروا؟ لأنه كان مترفا في مكة قبل أن يسلم، كانت أمه غنية وكان مترفا يلبس أحسن الثياب وتطيب أحسن الطيب وكذا، فلما أسلم منعت أمه النفقة وأوذي وصار فقيرا فمات قبل أن تفتح الدنيا، وكذلك حمزة رضي الله عنه لم يوجد إلا بردا غطي بها رأسه بدت رجلاه، من غطيت رجلاه بدأ رأسه، يعني حتى الكفن ما وجد له كفن يغطيه، مات ولم يأكل هذا الشيء. يقول منا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. عمر رضي الله عنه لما فتحت الفتوح هل رتع في الدنيا ولا لا؟ ما رتع، استمر على الطريق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في مأكله في ملبسه، مع أن الله فتح الدنيا جاءته كنوز فارس والروم، لكنه استمر على الطريق الأول. فعاتبه بعض الصحابة على تشديده على نفسه رضي الله عنه، يلبس ثوب المرقع ويأكل الخشي من الطعام وينام على التراب، يجون يقولون جمع ترابا وتوسد ونام، يعني متقش في الآخر حد. فسألوا يعني لاموا على ذلك، قال رأيتم لو أن ثلاثة نفر سلك الأول طريقا فوصل، فتابع الثاني وسلك طريقه فوصل، فجاء الثالث وخالف طريقهما هل يصل إليهما؟ قالوا لا. قال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام مضى طريق الزهد والصبر، كان يربط على بطن حجر من الجوع، مضى أبو بكر عن نفس الطريق، وعمر رضي الله عنه يخشى أن غير الطريق أنه يدخل الجنة لكن ما يصل إلى المنازل العالية، فهو يريد هذا، ولا يعرف أن التوسع في الطعام والشراب واللباس أنه مباح لكنه ينقص من أجره، فذلك تركه.
كيف نجمع أحسن الله إليكم بين تغذية النشأ على إخلاص النية في حلقات التحفيظ وبين بذل المكافآت وغيرها من أجل جذبه
إلى الحياة؟ هذه فيها صراع، هذه صراع ما لا يدرك جله لا يترك كله، يعني عندك صغار وهؤلاء ما عندهم يعني قوة إيمان وكذا مثل مؤلف قلوبهم، لو شديت عليهم كذا كرهوا التحفيظ وذهبوا إلى الشوارع وللفساد، فأنت أحيانا تضطر أنك تعطيهم بعض الجوائز والرحلات والمحفزات حتى يرغبوا يحبوا هذه الحلقات. نقول لا بأس على حسب إيمان الشخص، النبي عليه الصلاة والسلام كيف عامل مؤلف قلوبهم؟ يعني إيمانهم ضعيف، سادة وإيمانهم ضعيف، كيف عاملهم؟ كان يعطيهم بالأحساب 100 من الإبل، أعطى رجلا غنما بين جبلين ويعطي بالأحساب، لماذا؟ من أجل أن يتعلفهم، لأنه ما عندهم قوة إيمان، وذلك لما يعني أعطى في القسمة وأعطى اللي يعني يرى أن مستواه نازل أعطاه أكثر واللي كذا، قال إني يعطي أناسا وغيرهم خير منهم مخافة أن يكبهم الله على وجوههم في النار، وإني أكل أقواما إلى إيمانهم، منهم عمرو بن تغلب، عمرو روى الحديث قال فما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حور النار، فرح بهذه الكلمة لأنه في الأول وجد نفسه ما أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعطي من هو أقل منه في الإيمان ويتركه، فلما قال هذه الكلمة فرح بها وصارت أفضل عنده من العطاء. هذا اللي فعل الأنصار، وجد في أنفسهم ظنوا أن العطاء على الفضل أو لأجل أنه جاهد، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أنهم يعطيهم تأليفا. فنقول التعامل يعني ما دام أنه مباح إعطاء الجوائز والأموال، ما دام أنه مباح فنقول نعامل الناس على حسب حالهم، هكذا عملهم النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما كان يعطيه إلا نصيبهم فقط، لكن يعطي من أبا سفيان. أي ما أفضل، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا أبو سفيان؟ ما في مقارنة. يعطي أبو سفيان 100 من الإبل ويترك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أن العطاء ليس لعجل ما يعني للفضل، العطاء للتأليف، هذه أمور دنيوية، اللعاعة الدنيا. صلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما خشية أن يكبهم الله في النار. فهذا يعني منهج النبي عليه الصلاة والسلام. إذا صبر الإنسان هو أكمل، وإذا ما صبر أعطيه. بعض الناس يقول له يعني يصلي الفجر بطيع 10 ريال أو 5 ريال، أو إذا أسبوع مضى ما فاتك صلاة فجر لك 10 ريال، لك كذا لك كذا. أحيانا يقول ما يخاف، خلنا تربية في الصغر حتى يعرف الصلاة ويحبه وكذا. وفد ثقيف لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، هذه من أغرب ما ورد، ماذا اشترطوا؟ تعرفون الحديث؟ قالوا: جئنا نبيعك الإسلام لكن نشترط شرطين. ما هما؟ قالوا: ما علينا زكاة ولا جهاد. ما في زكاة، ركم أركان الإسلام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ وافق. هذه عجيبة، وافق بايعهم أنه ما عليهم زكاة ولا عليهم جهاد. فسأل الصحابة قال: كيف يا رسول الله؟ قال: سيجاهدون ويتصدقون إذا أسلموا، إذا دخل الإسلام في قلوبهم فإنهم سينشرح صدورهم ويتصدقون من أنفسهم. وهذا اللي حصل، لما أسلموا تصدقوا وجاهدوا كما قال عليه الصلاة والسلام. فيمكن الصغير تربيه حتى يحب الدين ثم ينطلق بإخلاص بعد ذلك. ما يقول جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا، أي العابد والمعبود، عند المشركين طائفتان عابد ومعبود.
بالنسبة لحديث أبو بكر الصدقات الشيخ الله رحمه الله تعالى حسن هذه الجملة المذكورة صحيح الترغيب وصحيح الجامع، وضعف الحديث نفسه بضعيف الترغيب لأنه يحوي هذه الجملة مع الجملة.
يعني تحسينة الألباني في غيره؟
لا ما صحه الشيخ بس.
إيه معناه إنه في. في كلام.
بس
دور دور. يعني في صحة نظر. لكن لو صحت قلنا إن هذا يدل على الجواز.
تقيل إنه موضوع أصلاً في أول كذا.
المهم حديث ما يشد بالظاهر يعني. ما يشد بالظاهر، ما يجعل أصل. لكن لو أخذنا بالتحسين قلنا إنه يدل على الجواز. إنه لما نوى إنه يتصدق من أجل أن يشفع ما في بأس. ليس بحرام، لكنه مستوى نازل.
في الرمادي حكم صحته وألف في رسالة اسمها الزواج المفلقة يمكن تدار الصدمة.
من هذا؟
الرمادي.
ليش؟
الرمادي.
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 الغمالي. الرمادي. العموم يعني الحديث إذا ما كان مشهور عند العلماء في يعني تأخذ حذرك. الإمام أحمد رحمه الله يقول: اجتنبوا هذه الغرائب فإن عامتها ضعيف. اللي في الطبراني وبعض الدار قطني وبعض المصنفات غالبا فيها ضعيف، وابن ماجه يكتب الضعيف. فإذا ما رأيت الحديث متداول بين العلماء على أئمة الحديث تشك فيه. لكن أقبل الحل، لو فرضنا أنه حسن قلنا أنه يدل على الجواز، ما في محظور يعني، ما في شك. الله عز وجل يقول: ويوم يحشرهم. طيب يوم هذا فيه محذوف، لا بد محذوف، كيف نفهمه؟ ويوم نحشرهم ثم جميعا ثم نقول، وش التقدير؟ واذكر هذه قاعدة، كل ما جاءت يوم يكون الكلام كأنه بدأ فجأة، فلا بد فيه مقدمة تبين أو تماهد للكلام، هذه تحذف للعلم بها ولأجل قوة الكلام وصحته وكذا. ويوم يعني واذكر يوم نحشرهم، يوم يحشرهم أي الله عز وجل يجمعهم، الحشر هو الجمع، يحشرهم جميعا العابد والمعبود يعني المؤمنون والمشركون، لكن المشركون هو اللي عليهم الكلام الآن، يحشر العابد والمعبود، لأن فيه طواغيت دعوا الناس لعبادة أنفسهم، وفيه عوام عبدوا هؤلاء. ثم يقول للملائكة، الآن هذا توبيخ لمن عبد الملائكة، في طائفة من المشركين يقولون الملائكة والعياذ بالله بنات الله، تعالى عن ذلك، ويعبدونهم يعني يتوسلون إليهم، يعني يزعمون أنهم لهم مكان عند الله جل وعلا وأنهم يشفعون لهم عند الله عز وجل. فالله عز وجل يوبخ العابدين، إذا أنكرت الملائكة تعرى العابد وظهر كذبه، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة، الملائكة موجودون، ونزل الملائكة تنزيلا، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ يعني أنتم الآن دعوتهم العبادة، رضيتم بعبادتهم، ماذا تقول الملائكة؟ قالوا سبحانك تنزيل، هذا شرك، هذا أعظم الذنوب، فينزلون الله عز وجل عن أن يشركوا به، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه. لو قال قال الملائكة هل يمكن يقع منهم الشرك لكنهم لا يفعلونه طاعة لله عز وجل، أو أنه لا يمكن أن يقع منهم كالأكل والشرب؟ الملائكة تأكل تشرب ولا لا؟ لا تأكل ولا تشرب، هل يتأتى منه الأكل والشرب؟ هل يليق بهم أو يمكن الملك أن يأكل أو يشرب؟ جواب لا، لأنه خلق هكذا، مخلوقون من نور لا يأكلون ولا يشربون، هذه خلقتهم. طيب لو قال قال المعصية بالنسبة للملائكة مثل الأكل والشرب مستحيلة، وإلا ممكنة لك ملائكة يتركونها طاعة لله، هذه مسألة ترى يعني تخفى كثير من الناس، وأظن يمكن بعضكم يجاوب خطأ. ها من بيجاوب؟ ترى ما يخالف أجاوب خطأ، ما بتعلم. ها سعيد سؤال، المعصية هل تتأتى يعني يمكن أن تقع من الملائكة ولا هي مستحيلة كالأكل والشرب؟ ها أحسنت، وش الدليل؟ هذا خبر عنهم لا يعصون، إذن لا يأكلون لا يشربون، لكن في تهديد الملائكة وعيد في سورة الأنبياء نقرأها كلنا، لكن قل ما حد يقف معها. والله قوله عز وجل ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. الوعيد ذا الآن، هل يمكن يأتي وعيد على أمر مستحيل؟ المستحيل ما يمكن، يكون لغو من الكلام، يعني ما يمكن توعد شخص عشان تقول أنت بتطير في الهواء، تقول الإنسان أنت بتطير في الهواء ترى بقتلك، هذا كلام ما يقوله عاقل، لأن الإنسان مستحيل أن يطير بيديه يعني. فهذا الكلام لغو، وكلام الله ينزع عن ذلك. فهذا وعيد، الله عز وجل ينهى الملائكة عن أن يشركوا به ويتوعدهم على ذلك، والملائكة لا يعصون الله، يعني ما عندهم شهوات ولا يحصل منهم طاعة، المعصية لا تحصل باختيارهم طاعة لله عز وجل، هذا يزيدهم شرفا، أنه يمكن أن يعصوا لكنهم لا يفعلون حبا لله وتعظيم الله طاعة لله جل وعلا. هكذا قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تكلم هذه المسألة وذكر الآية، قال المعصية يمكن أن تقع من الملائكة ولكنهم لا يفعلونها طاعة لله عز وجل، واستدل بآية الأنبياء ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. إذا ما دام المعصية يمكن أن تقع من الملائكة، دعاهم الله، جاء الملائكة تعالوا يا ملائكة أنتم دعوتهم إلى عبادتكم، فالملائكة تقول سبحانك أنت ولينا أي الذي نتولاك ونحبك ونعبدك من دونهم، تبرؤون منهم، بل كانوا يعبدون الجن. كيف يعبدون الجن وهم يقول نحن نعبد الملائكة؟ يعبدون الجن كيف؟ لأن الجن شياطين الجن هي التي أمرتهم بالشرك وزينته لهم، صحيح أنه ما عبدوا الشيطان مباشرة لكنهم عبدوا الملائكة بإيش؟ بطاعة الشيطان. إذن العبادة صارت للشيطان، والملائكة منها براء، الملائكة لا لم تدعو ولم ترضى بأن يعبدوا، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. لكن ليس كل البشر مؤمنون بالجن، بعضهم يكفر الجن بالله سبحانه وتعالى. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، المعبود لا يملك نفعا للعابد، العابد يعبده من أجل يشفع له فهو يرجو النفع، يفاجئ يوم القيامة أن العابد يتبرأ منه، وحتى لو لم يتبرأ فإنه لا يستطيع أن ينفعه بشيء لأنه مشرك، والله سبحانه وتعالى يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ونقول للذين ظلموا، الظلم المراد بالشرك، ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. هذا من باب التقريع والتوبيخ، يعني هذه النار التي كنتم بها تكذبون الآن ذوقوها. فالآن يؤمنون بها لكن بعد فوات الأوان، هذه يعني مثل ما نقول يعني صدمة لهم، يعني في الدنيا يقولون ما في نار أصلا، ثم يفاجئون يوم القيامة أن النار في وجوههم، يرون النار عيانا ثم يدخلونها ويعذبون بها والعياذ بالله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، آيات القرآن واضحات في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. يعني هذه هي شبهة المشركين. طيب لماذا يصدهم؟ لو قال ما فائدة يصدهم عما كان يعبد آباؤهم، كما قال وتكون لكما، كما قال فرعون وقوم تكون لكما الكبرياء في الأرض. يعني يقولون هذا جاء بدين جديد من أجل أن يكون رئيسا متبوعا ونحن نتبعه، يريد العلو في الأرض، يريد الرئاسة، يريد الرفعة، فنحن لا نسلم له. تزيين الشيطان لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني افترى هذا القول حشاه من أجل أن يكون رئيسا والناس يتبعونه. يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه فطرة في الإنسان يعني مجبول على يعني تقليد من حوله، هذه صعب التخلص منها. يعني إنسان مثلا يعيش في بيئة الرافضة، ولد في مجتمع رافضي، كم نسبة يطلع رافضي؟ يمكن تصل 90% أو أكثر. كم من رافضي يتسنن؟ قليل جدا. هذا مولود ولد نصارى، الغالب أنه يكون نصراني، وهكذا سواء في الأديان أو في البدع، غالبا أنه يتبع أبويه كما في الحديث وهو نصراني أو مجلسانه أو يهودانه، أو يتبع المجتمع، المدرسين، الأصدقاء، الأقارب، يعني كل من حوله على هذا الدين، فيتلقاه من الصغر، يوم عمره سنتين يفقه الدنيا وهو يسمع أنه المسيح هو الإله وكذا وكذا، خلاص يتلقفه من الصغر وينشأ عليها، ولا يشوف أحد يخالف هذا القول فينشأ عليها وتكون متأصلة في قلبه. طيب هذه شبهة عند كثير من الناس، يقول طيب هذا المسكين اللي ولد بين نصارى ومن يوم وعى الدنيا وقال له الإله ثلاثة وكذا، وشوف الأب والأم والأقارب والمدارس والعالم كله وصار مثلهم، يعني يقولون هذا معذور، يعني أليس معذورا؟ يعني لأنه ما حد بيّن له كذا، وأنه من عاشه سنين وهو 30-40-50 سنة وما يسمع إلا هذا القول الثلاثة والتثليث وكذا، ونشأ عليها ومشى، ما خالط مسلمين ولا سمع عن الإسلام، فهل هو معذور؟ هذه ترى شبهة قوية عند كثير من الناس، خصوصا اللي يذهبون لبلاد الغرب والشرق يشوفون الكفار، وبعض الكفار عنده حسن تعامل ولباقة وكذا وعدل في التعامل وكذا، فيفتن به. والله ناس، واحد يقول لي راح للصين درس في الصين سنين، قال يا أخي والله الناس حبيبين وبسيطين وتعاملهم لطيف وكذا، زملاء في الكلية وكذا، فيعني كأنه ارتاح له. يقول معقول كل دولة في النار؟ يكلمني كذا يقول معقول كم الصين؟ مليارين. نسبة المسلمين قليلة جدا في الصين، في مسلمون لكن قلة. يقول هذول كلهم في النار، يعني ما تحس انهم مجرمين، ناس تعاملهم بسيط وناس عمليين وشغالين وكذا، وهم اللي يصنعون للناس، العالم عايشين على الصناعات الصينية اللي مريحة الناس في كثير من الترف وكذا. فالجواب ايش؟ في آية واحدة. الجواب هذا كله في آية واحدة، لو حفظتها وذكرتها ينتهي لهم. أنا استدل بالآية بس وتوقف الرجل، قلت له يقول الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، يعني الله يعلم من هؤلاء الصين، أمريكا، تايلاند، اليابان، أستراليا، في العالم، يعلم سبحانه أن هؤلاء قلوبهم خبيثة فلم يهدي. بس هذا هو الجواب. ولو أسمعهم عاش أتولوا وهم معرضون، يعني فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. أنت في ظنك تقول هذا ما سمع الإسلام، ما جاء أحد يقنعه، لكن الله عز وجل يقول لو جاء أحد يقنعه لا أبا. وأنت جرب رحلة الصوفية وادعوهم إلى التوحيد، ولا رحل أي ديانة وادعوهم إلى الإسلام، في الغالب يقابلونك بإيش؟ بالرفض، الغالبية. بعضهم صحيح فيه خير ويسلم، هؤلاء الله سبحانه وتعالى علم أنهم فيهم خير فساق لهم بعض الدعاة أو مناسبات أو مواقف فأسلموا. اللي بقي على كفره هذا لا خير فيه، حتى لو فرضنا أنه من أهل الفترة ومات على الشرك في الدنيا وبعث يوم القيامة واختبره الله يوم القيامة، وش النتيجة؟ سيفشل في الاختبار. لا يمكن يدخل النار في قلب أحد في قلبه خير أبدا. الله عز وجل علام الغيوب اللي خلقه، والله سبحانه وتعالى يقول لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها إلى آخر الآية. فإذا لا تذهب نفسك عليهم حسرات، الله سبحانه وتعالى صرف عنهم الدعوة للإسلام لأنه يعلم سبحانه وتعالى أنه لا خير فيه. سواء قلنا أنه مع الفترة يعني ما سمع للدين، هذه في خلاف بين المشايخ المعاصرين اللي في الأدغال واللي في أطراف العالم وما سمع الإسلام في حياته ولا مرة، هل قامت عليه الحجة أو ما قامت؟ بعضهم يقول قامت الحجة ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، انتشار الإسلام قامت الحجة، الإسلام انتشر في العالم كله، ما في دولة في العالم ما فيها مسلمون فيها إسلام سمعوا عن الإسلام. وبعضهم يقول يكونون من أهل الفترة لأنهم ما سمعوا عن الإسلام سماعا واضحا حقيقي، يعني ما صور لهم الإسلام بالصورة الصحيحة، وصلهم مشوه، وصلهم مشوه أنه دين إرهاب وأنه كذا وأنه ظلم تخلف رجعية وكذا، فهو سمع صورة مشوهة ما سمع الإسلام بصورة حقيقية، فيكونون معذورين من الفتر. سواء قلنا أنهم هكذا وهكذا لن يدخل النار أحد في قلبه مثقال ذرة من خير، لن يدخل النار إلا من كان خبيثا خبثا لا يمكن يزول، مثل النجاسة العينية كنجاسة الكلب والخنزير لا يمكن يطهر. ولذلك لا تشغل نفسك بهذه المسألة، هم كفار الآن في الدنيا، لو ماتوا نصلي عليهم ولا لا؟ حتى لو قلنا أنهم معذورين هل نصلي عليهم؟ لا. هل نزوجوا مسلمة؟ لا. هل يتوارث مع ولدي المسلم؟ لا. هل يدفع مقابل المسلمين؟ لا. إذن يعامل معاملة الكفار. بقي مسألة واحدة في الآخر، هل هو معذور من أهل الفترة يختبر ولا يدخل النار؟ نقول هذا أمره إلى الله عز وجل، الله أعلم به. هذا الجواب اللي جاب به النبي عليه الصلاة والسلام المسؤول عن أطفال المشركين، ماذا قال في بعض الحديث صحيح مسلم؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. الله يعلم أنهم، هل لو عاش هذا الطفل أنه يختار الإسلام ولا يختار الكفر؟ إذا علم الله سيختار الإسلام اختبره يوم القيامة ونجح ودخل الجنة، وإذا كان يعلم عز وجل أنه سيختار الشرك فإنه إذا اختبره يوم القيامة يدخل يكفر ويدخل النار. لا يمكن يدخل الجنة النار أحد فيه خير. وإذا كثرت الآيات في نهي النبي عليه الصلاة والسلام الحسرة، يعني من اللي يتحسر لما يدرك هذه القضية؟ حريص لكن ما يدرك هذه القضية. الله عز وجل يقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ولا تحزن عليهم ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. اللي تخفى عليه هذه القضية يدخل في هذا الأمر ويكون من الجاهلين ويشك في الأمر، وربما يصل لحد الريب كيف يدخل النار وما قامت عليهم الحجة. فالأمر واضح بحمد الله لا يحتاج إلى إطالة. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. الإفك أصله مأخوذ من إيش؟ من الأفك. الأفك ما هو؟ القلب. فإفك يعني خبر مقلوب، والمقلوب هو المكذوب لأنه مقلوب على الحقيقة، فهذا أصل تسمية الخبر الكاذب بالإفك. وذلك الله عز وجل يقول فأنا يؤفكون يعني يقلبون يصرفون عن الحق. فالإفك مأخوذ من الأفك المصدر وهو القلب. فإفك يعني خبر مقلوب عن وجهه يعني مكذوب. إن هذا إلا إفك مفترى تأكيد، ولا إفك هو الكذب. لكن شوف يعني إصرار المشركين على تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام جاءوا بكلمتين كلها تدل على الكذب، الأولى والثانية تأكيد. إفك مفترى، لأن الكذب أحيانا يقوله الإنسان بدون قصد، ولا لا ينقل قصة مكذوبة وما يدري أنها مكذوبة، فتقول هذا الخبر مكذوب لكن القائل معذور أنه يعني ما قصد. لكن أحيانا الإنسان هو اللي يفتري الكذبة من عنده أو يروجه ويعلم أنها كذب، الخبر كذب لكن القائل قد يكون تعمد الكذب، قد يكون كذب بدون قصد. لا شك لا يستوون، هذا تأكيد. إفك مفترى في الآية الثانية، إن هو إلا إفك افتراه، هو اللي افتراه هو اللي كذب، وعانه عليه قوم آخر. وقال الذين كفروا للحق أي للقرآن والدين لما جاءهم، هذه نعمة لما جاءهم الله عز وجل أنعم عليهم وأوصل إليهم الدين بدون مقابل، قل ما أسألكم عليه من أجر كما سيأتي الآيات، فكان الواجب أن يشكروا هذه النعمة ويبادروا إلى الإيمان. لما جاءهم قالوا إن هذا أي ما هذا، وهذا حصل طلع التأكيد، إن هذا إلا سحر مبين. شوف الكذب أولا ليس بسحر وليس مبينا، كيف سحر؟ القرآن سحر؟ من أي وجه سحر؟ قالوا لأنه يفرق بين المرء وزوجه، يسمونه سحر إيش؟ تعلمون هذا؟ العطف الصرف، سحر الصرف، يعني واحد يكره زوجته يظهر لهم سحر، يبدأ أحد الزوجين يكره الثاني، معروف هذا الصرف يصرف واحد الثاني. فهم لما فكروا من صاحب هذه المقالة، زعيم هذه المقالة من الوليد بن المغيرة، لأنه كان هو يعني مثل ما يقول العقل المدبر لقريش، يعني من أذكاهم كذا، قالوا هم كبير للسن كبيرهم يعني في التدبير. فجاءوا لي قالوا يعني أو هو بدأهم قال يا قوم خلونا نجتمع على شيء نتفق عليه، إذا جاءتنا القبائل في الحج حين نقول شعر وحين نقول سحر حين نقول كهانة حين نقول مجنون، فيقول هذه أشياء متناقضة، الناس يعرفون كذابين من هذا التضارب والتناقض، خلنا نتفق على شيء. بدأوا يقلبون، بدأ بالشعر، قال أنا أعلمكم الشعر برجزه وكذا وكذا وكذا، ذكر أنواع الشعر، فما يلتئم على بحر من بحور الشعر، يعني الشعر له أوزان معينة، القرآن ما يركب على أوزان الشعر، إذا لا يمكن كل شعر. قال الكهانة سمعنا أقوال الكهنة، فوالله ما يشبه أقواله، كهنة سجع وغموض وكذا، كلمات معدودة، كان جيب ثلاث أربع كلمات وخلاص، القرآن 30 جزء كيف يصير كهانة، نفق أنك استبعد الكهانة، مش بقي الجنون، قال والله ما فيه هذيان الجنون، المجنون يهذي يأتي بكلام ما له معنى، وهذا يأتي بأحسن كلام. فاحتاروا فجلس يفكر، هذه قصته الكرة في سورة المدن، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر يعني نظر تدبر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. ليش يا الوليد اخترت السحر؟ قال ألا ترونه يفرق بين المرء وزوجه، ماذا قال له هذا؟ إذا المسلم إذا أسلم فإنه يكره زوجته المشركة، مع أنه في ذاك الوقت ما كان في تحريم نكاح المشركة على المسلم أو العكس. هذا متى نزل هذا الحكم؟ متى شرع؟ في إيش؟ في المدينة بتحديدا، متى؟ في صلح الحديبية، لما نزل الصلح أنزل الله عز وجل آيات في تحريم المشركات على المسلم، فطلق عمر زوجة له كانت كافرة، وطلق بعض الصحابة من له زوجة كافرة. فإذا هذا بعد الهجرة السنة السادسة، يعني في أواخر السادسة، والآيات قصة الوليد قبل الهجرة، لكنه يفرق في الحب والبغض، لأنه يعني حتى لو بقي الرجل مع امرأته لكنه يكرهها إذا كانت مشركة ولو بقي معها، فما وجد إلا هذه. فلذلك شاع هذا القول بين المشركين واعتمدوه، وقال الذين كفروا يعني نسب إليهم على العموم للحق لما جاءهم إن هذا لسحر مبين، يعني بين واضح. وما أتيناهم من كتب يدرسونها، يعني ما عندهم دليل على ما يقولون، ليس عندهم كتاب. يعني آخر رسول جاء العرب من هو؟ إسماعيل عليه السلام. كم بين إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني قرابة يمكن من يقدر 1000، يعني بين موسى وعيسى كم؟ 600 وشوي، 600 بين موسى وعيسى. كم بين إبراهيم وموسى؟ هذه ماذا ضار 1000 سنة، يقولون اليهود بقوا 1000 سنة من موسى إلى عيسى، عندنا من موسى إلى عيسى ومن عيسى إلى محمد عليه الصلاة والسلام، هذه 1600. طيب من إبراهيم إلى موسى كم؟ الله أعلم، يعني 2000 سنة وأكثر، يعني بين إسماعيل وبين محمد عليه الصلاة والسلام أكثر من 2000 سنة. يعني ما جاء رسول للعرب بعد عيسى عليه السلام فاندرس الكتاب الذي جاء به إسماعيل عليه السلام، اندرس، لكن بقي عندهم بعض الأشياء، الحج كانوا يحجون وهم على الشط، العمرة كانوا يعتبرون، في بقايا من الدين، فلكن ما عندهم كتاب، كتاب انتهى. وذكر الله عز وجل يبين هنا أنهم يقولون من قبل أنفسهم ليس عندهم دليل لا قليل ولا كثير. وما أتيناهم من كتب يدرسونها، من في النفي للتأكيد، يدرسون يعني إيش؟ يقرؤونها، دراسة هي التكرار القراءة. وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، أيضا تأكيد، يعني ما في أي نذير جاءهم قبل محمد عليه الصلاة والسلام إلا إسماعيل، وإسماعيل معروف هو الذي بنى الكعبة مع أبي إبراهيم عليه السلام، فلم يذكر إسماعيل لأنه معروف ولي بنى الكعبة. وهؤلاء هم سلالة إسماعيل، كثير من قريش هم من سلالة إسماعيل عليه السلام، من إسماعيل لما يعني بنى، لما وضع إبراهيم عليه السلام، من القبيلة اللي جاءت سكنت مع هاجر وإسماعيل؟ جرم، جرم من اليمن، جاءوا استأذنوا هاجر أم إسماعيل في المقام، فقالت نعم لكن لا حظ لكم في الماء، المالي ما لكم حظ فيه، يعني تشاركون لكن ما تستحوذون عليه، فرضوا بهذا الشرط وسكنوا، تزوج إسماعيل منهم فاختلط بهم، هم صاروا أهل مكة من اليمن ذرية إسماعيل عليه السلام. إذن إسماعيل معروف، الله عز وجل يبين أنه منين جبتوا الكلام هذا أنه سحر وأنه كذا، عندكم كتاب؟ ما عندكم كتاب، بعد إسماعيل له سنة 2000، أكثر من 2000 سنة ما جاءكم رسول، فمن أين أتيتم بهذا؟ وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم، هذه تسهية للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلك، يعني ليست أنت، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل، هذا تعزية. إنسان إذا عرف أنه كثير يشاركونه في مصيبته يقول الموت مع الجماعة رحمة، تهون عليه مصيبته لكثرة من أصيب، فهذه في تسلية. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتنا، منهم اللي بلغوا معشار، فيها أقوال، لكن أقرب الأقوال اللي توافق ظاهر الآية أن قريشا لم يبلغوا معشار ما أعطى الله الأمم السابقة من بسطة في الأجسام وكثرة في الأموال وطول في الأعمار، عاد لم يخلق، التي لم يخلق مثلها في البلاد، في ضخامة الأجسام وفي طول الأعمار يعمرون لألف سنة. فإذا لم يعطوا معشار ما أعطوا، ومع ذلك أهلك الله عاد وثمود وقوم نوح وغيرهم. النتيجة إذن إذا أهلك الأقوى فسيهلك الأضعف من باب أولى. فكذبوا رسلي فكيف كان نكير، هذا استفهام تقرير لأن الجواب معروف. كيف كان نكير أي نكيري عليهم، لكن الياء محذوفة تخفيف وهي معروفة. النكير الكسرة تدل على الياء المحذوفة. كيف كان نكيري عليهم، قصص مشهورة حتى قبل نزول القرآن كانوا يسمعون بقصص المكذبين المهلكين، لأنها حوادث تحفظ. تعلمون إحنا سنة كذا وسنة كذا، الناس يتكلمون سنة الهدام وسنة الغرق وسنة السبلة وسنة كذا، تاريخ. فالبشر يحفظون التاريخ ويتذاكرونه فيحفظون هذه التواريخ معروفة عندهم. فالله عز وجل يهددهم بما فعل، إذا أهلكت من هو أقوى منكم بأكثر من 10 مرات فأنتم من باب أولى فخذوا حذركم. والله عز وجل أهلكهم في بدر 70 من الصناديد أبو جهل والوليد المغيرة مات قبل بدر، لكن عتبة بن ربيعة وشيب بن ربيعة وأبو جهل وأمية بن خلف صناديد قريش أهلكهم الله عز وجل في بدر، وسحب إلى قليب وألقوا فيها. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.